وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثاني في استئناف القول في معنى وجود الشيء بالقوة ووجوده بالفعل وانقسام الوجود إليهما. نحن في الفصل الأول ذكرنا أن الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود بالفعل ووجود بالقوة. وبينا هذه القاعدة المعروفة أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. ولكن هذا البيان الذي تقدم في الفصل السابق كان مبتنيا على مبنيين معروفين عند المشائيين. المبنى الأول أنهم كانوا يعتقدون أو يعتقدون بأنه الصور العارضة على المادة، هذه الصور تكون الصورة اللاحقة مفسدة ومزيلة للصورة السابقة، فإذا جاءت الصورة اللاحقة ذهبت الصورة السابقة وجاءت اللاحقة مكانها ومقامها، التي يعبر عنها بنظرية الكون والفساد كما بينا هذا المطلب مفصلا. والمبنى الآخر أنه يعتقدون بناء على البيان المتقدم أنه الحركة فقط في الأعراض والجواهر هي ثوابت، فإن التغير والتبدل الموجود فقط في الكم والكيف والوضع والجد ونحو ذلك، أي الأعراض التسعة. أما الجواهر فهي ثابتات لا تتغير ولا تتبدل، ولهذا قالوا أن هذه الصورة التي تتبدل مثلا من التراب إلى الماء ومن الماء نفرغ مثلا إلى الهواء وغير ذلك، هذه كلها في الحقيقة حركة راجعة إلى الأعراض، وإلا من حيث الجوهر لا يوجد تغير ولا تبدل. وبناء على هذين المبنيين بينا البيان السابق وقلنا أنه القوة هي المادة التي تحملها، وبحمل المادة السلام عليكم ورحمة الله، وبحمل المادة هذه القوة وهذا الاستعداد تتبدل المادة من صورة إلى صورة أخرى بناء على نظرية الكون والفساد وبناء على إنكار الحركة الجوهرية. إذن كل صورة إذا زالت السابقة وجاءت الجديدة هذا في الحقيقة ليس حركة في الجواهر، وإنما جوهر انعدم وجاء جوهر جديد، ولهذا في الحقيقة المادة وإن كانت مادة واحدة ولكن المادة هي لا فعلية لها إلا القوة، ولهذا المادة ليس لها حظ من الوجود، فإن وجودها جدا ضعيف. فتارة هذه المادة وجدت مع الصورة المائية فجوهرها الماء، وتارة توجد مع الصورة الهوائية فهنا الجوهر هواء. هناك جوهران أحدهما كان موجودا سابقا وهو الماء، والآن انعدم وزال وصار مكانه الهواء. مو أنه هناك جوهر متحرك يتبدل من الصورة المائية إلى الصورة الهوائية، ولهذا بهذا البيان الذي تقدم كله مبتني على مسلك المشائين من إنكار الحركة الجوهرية، ومن أن تبدل الصور الجوهرية في المادة مبتني على نظرية الكون والفساد، يعني إذا لم تفسد الصورة السابقة لم تأتي الصورة اللاحقة، فالصورة اللاحقة مشروطة بفساد الصورة السابقة وإلا لا تأتي فعليتها. بناء على هذا البيان مبتني على هذين المبنيين من نظرية الكون والفساد في الصور الجوهرية وإنكار الحركة الجوهرية وأن الحركة موجودة فقط في الأعراض. بناء على هذا السيد العلامة رحمة الله عليه في الفصل الثاني يريد أن يبين ما ذكرناه سابقا من أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، وأن الوجود ينقسم إلى وجود بالقوة ووجود بالفعل، ولكن بناء على مبنيين خلاف ذاك المبنيين. مبنى الأول أن نظرية الكون والفساد فاسدة، وإنما الواقع هو نظرية اللبس بعد اللبس. والمبنى الثاني هو أنه الحركة موجودة أيضا في الجواهر ولا تختص بالأعراض، بل مع الدقة العقلية حركة الأعراض حركة تابعة، الحركة الأصيلة هي حركة الجواهر، وبتبعها تقع الحركة في الأعراض. ولهذا يعبر في هذا الفصل الثاني بهذا العنوان، يقول في استيناف القول، يعني نرجع مرة ثانية إلى شنو؟ إلى معنى وجود الشيء بالقوة ووجود الشيء بالفعل، وانقسام الوجود إليهما، أي إلى القوة بالفعل. لماذا نستنف ونستأنف القول ونعيد الكلام؟ لأن الكلام السابق كان مبتنيا على مبنيين مسلمين عند المشائين، وهذا البيان الذي سنبينه إن شاء الله في هذا الفصل مبتني على مبنيين متخذين عند صدر المتألهين والمقبولين عند السيد العلامة رحمة الله عليه، وهما أن الحركة تقع في الأعراض وتقع في الجواهر، هذا المبنى الأول، وأن نظرية الكون والفساد باطلة، فإن تبدل الصور في المادة حقيقته هو اللبس بعد اللبس، يعني الصورة اللاحقة حدها الوجودي ينتفي ولكن كمالها الوجودي موجود في المادة. ولهذا كلما تبدلت الصور في المادة تكاملت وجودا، لأنها ستجتمع فيها كمالات وجودية أكثر وأكثر كلما تبدلت صورها من صورة إلى صورة أخرى جوهرية. بناء على هذا وبناء على هذين المبنيين نبين المطلب. نقول أنه من المسلمات عندنا بالوجدان وبالضرورة أنه هناك أنواع جوهرية وهي دائما في حالة التغير. مثلا باب المثال، عندنا جوهر غير نامي مثل التراب، فيصبح يوما من الأيام جوهرا نامي، يكون شجرة، يكون نباتا، وهذا الجوهر النامي أيضا يتبدل إلى جوهر متحرك الإرادة، أي إلى الحيوان، لأن هو هذه الشجرة يأكل منها الحيوان ويتبدل إلى الحيوان، والحيوان أيضا مثلا يتبدل إلى التراب أو إلى شيء آخر أحيانا إلى الملح. فإذا الجوهر غير النامي يتبدل إلى الجوهر النامي، والجوهر النامي يتبدل إلى شنو؟ إلى الحيوان. هو هذا التغير والتبدل نراه في أطرافنا في عالم المادة بلا إشكال وبلا ريب. هذه يوم من الأيام كانت بذرة، بعد ذلك صارت نباتة، بعد ذلك صارت شجرة، بعد ذلك صارت ثمرة، بعد ذلك صارت جزءا من بدن الإنسان، وبعد ذلك صارت مثلا دما أو لحما أو شحما أو عظما ونحو ذلك. هذه كلها جواهر نوعية، فيتبدل كل جوهر نوعي من صورته إلى جوهر نوعي آخر إلى صورته، وهذا التغير والتبدل لا إشكال فيه. ولكن عندما نلاحظ هذا التغير والتبدل لا نجد في هذا التغير تغيرا عشواء أو بدون النظام أو بدون القانون. مثلا عليكم السلام ورحمة الله، مثلا الجوهر النامي يتبدل إلى الحيوان، أما الجوهر الغير النامي لا يمكن أن يتبدل إلى الحيوان. الحجار لا يمكن أن يكون حيوانا، أما الشجر أو أوراق الشجر أو ثمرات الشجر يمكن أن يكون حيوانا وجزءا من الحيوان. من هنا يستفاد أنه ليس كل جوهر وكل نوع من أنواع الجوهر فيها قابلية لأن يكون جوهرا آخر مطلقا، بل كل جوهر وكل نوع من أنواع الجواهر يمكن أن يكون جوهرا آخر إذا كانت هناك تعين ونسبة معينة بين القابل وبين المقبول. إذا لم يكن هناك تعين وتشخص بين الجوهر القابل والجوهر المقبول الذي سيتبدل القابل إلى المقبول، لكان كل جوهر قابل لأن يتغير إلى جوهر آخر، لكان الماء قابلا لأن يكون إنسانا مثلا، لكان مثلا نفرض الشجر قابلا لأن يكون مثلا حواء وأمثال ذلك. والحال أنه نجد لا، أكو هناك صياغة وهناك نظام معين، ليست الأنواع الجوهرية كل نوع منها قابل لأن يكون كل نوع آخر من أنواع الجوهر، لا، وإنما كل نوع يحمل قابلية واستعدادا وإمكانا استعداديا للجوهر الذي مقبول بالنسبة إليه ويمكن أن يتبدل إليه. خب هذا الاستعداد يقتضي التعين، هذا القبول يقتضي التعين، يعني لابد أن يكون بين القابل والمقبول نسبة موجودة ثابتة، وإلا إذا لم تكن نسبة موجودة في الخارج، خب لماذا الكتاب وجوهر الكتاب مثلا ما يصير إنسان؟ لماذا الجوهر النطفة الإنسان يكون إنسانا؟ حتما هناك نسبة ثابتة موجودة بين النطفة وبين الإنسان، بين الشجر مثلا وبين الحيوان باب المثال، بين التراب والنبات، بين الماء والتراب والنبات مثلا، ولهذا إذا اختلط الماء بالتراب أصبح من هناك شنو جوهر آخر ووجد مثلا النبات أو الشجر. من هنا يظهر أن هناك نسبة ثابتة خارجا بين الجوهر القابل وجوهر المقبول، لولا تلك النسبة لتبدل كل جوهر إلى كل جوهر، والحال أن هذا باطل بلا إشكال. خب هذا ماذا يثبت هذا البيان؟ هذا البيان يثبت أن هناك نسبة موجودة بين الجوهر القابل مثل النطفة مثلا وبين الجوهر المقبول وهو الإنسان. هناك قرآن آخر ذكره السيد العلامة على إثبات هذه النسبة في الخارج، هو أنه هذه النسبة قابلة للضعف والشدة كما ذكرنا في البحث السابق، للقرب والبعد، مثلا الغذاء نسبته إلى الإنسان أبعد من نطفة الإنسان إلى وجود الإنسان، فإن الغذاء يتبدل إلى النطفة والنطفة تتبدل إلى العلقة وكذا وكذا إلى أن يكون إنسانا، ولكن النطفة مرحلة متقدمة على الغذاء، ولهذا النطفة بالنسبة إلى الإنسان أقرب وجودا من الغذاء وأشد وجودا من الغذاء. خب والقرب والبعد والشدة والضعف من أوصاف الموجود الخارجي، إذن هناك بلا ريب نسبة موجودة بين الجوهر القابل أي المستعد وبين الجوهر المقبول أي المستعد له، هذا مسلم. خب نأتي بعد بيان هذا المطلب إلى قاعدة ذكرناها سابقا في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره. القاعدة ما هي كانت؟ أنه قلنا كل نسبة موجودة في ظرف طرفيها، إذا كانت النسبة نسبة بين أمرين ذهنيين، خب النسبة تكون موجودة في الذهن، إذا كانت النسبة بين أمرين خارجيين النسبة تكون موجودة في الخارج. خب إذا كانت هناك نسبة ثابتة بين وجود الجوهر القابل ووجود الجوهر المقبول، خب بناء على هذا هذه النسبة تكون موجودة في الخارج. بل أكثر من هذا، ذكرنا هناك أيضا أن مقتضى النسبة أن وجود أحد طرفي النسبة يكون بالنسبة إلى الآخر وجودا نحتيا، لأن النسبة تقتضي اتحاد الطرفين، اتحاد كل واحد من الطرفين مع النسبة، واتحادهما بتبع اتحادهما مع النسبة بالتبع، يعني النسبة تقتضي مثلا عندما نقول زيد قائم، في الحقيقة زيد طرف قائم قائم طرف آخر، وهناك نسبة بين زيد وقائم. أثر هذه النسبة أنه متحد مع زيد كما أنها متحدة مع قائم، وتقتضي كون القياب وجودا نعتيا لزيد وأيضا زيد وجودا نعتيا لقائم، يعني يقتضي الوحدة بين الطرفين، وإلا إذا ما يقتضي الوحدة كيف تكون النسبة متحدة مع الطرفين والحال أنها هي شيء واحد؟ هذا تقدم بيانه مفصلا. قلنا مقتضى وجود النسبة بين شيئين أن أحدهما يكون ناعتا للآخر. وبناء على هذا نقول هنا النسبة بين وجود القابل وبين المقبول نسبة خارجية، لأن الجوهر القابل والمقبول كلاهما موجودان في الخارج، وهذه النسبة تقتضي أن أحدهما يكون ناعتا للآخر يعني متحدا مع الآخر، يعني هذه النسبة تقتضي أن وجود المقبول يكون نعتا وصفة لوجود القابل ومتحدا معه. بناء على هذا نأتي ونقول وجود المقبول قسمان أو مرتبتان، المقبول وهو نفرض الإنسان بالنسبة إلى النطفة، وجود الإنسان تارة وجود مع الآثار الخارجية وهو الإنسان الخارجي زيد، وتارة وجود بدون الآثار الخارجية وهو وجوده بالقوة الموجود في النطفة. إذن الإنسان وكل جوهر موجود في عالم المادة له مرتبتان من الوجود، مرتبة الأولى مرتبة ضعيفة أي وجوده بالقوة قبل ترتب آثار الخارجية عليه، ومرتبة شديدة وجوده بالفعل أي مع ترتب آثاره الخارجية. ولكن هنا نحتاج إلى توضيح أكثر، وهو أنه هذا الذي نقول نسبة موجودة بين القابل والمقبول، وهناك وجود بالقوة في القابل ووجود بالفعل في المقبول، وأن وجود المقبول متحد مع وجود القابل، هذا كله مع التعمل العقلي، مع دقة العقل في حقيقة الجوهر القابل الذي يمكن أن يتبدل إلى الجوهر المقبول وهو المستعد له. ولهذا العاقل بالدقة عندما يلاحظ يرى أنه في الحقيقة هناك هوية ووحدة وعينية بين الوجود القابل والنسبة الموجودة بينه وبين الوجود المقبول، وبينه وبين وجود المقبول، وكل منهم وكل واحد من هذه الأمور الثلاث وجود القابل النسبة الموجودة ووجود المقبول كلها وجود واحد ولكنه سيار ذات مراتب، يبدأ من أول مرتبة ضعيفة وهو وجوده بالقوة في الجوهر القابل، ويأتي ويأتي إلى أن يصل إلى زمان الذي لا بد أن يصبح هذا الوجود القابل فعليا، ففي الحقيقة نوع من التشكيك موجود هنا، وهذا هو مصب الحركة الجوهرية. فالحركة الجوهرية ينتزع أو يستظهر من أي مكان من هذا البيان، أنه وجود القابل متحد مع وجود المقبول الذي بالقوة لا مع وجود المقبول بالخارج، وجود القابل مع وجود المقبول بالقوة يعني مع الاستعداد الحامل له متحد، النسبة بينه وبين وجود المقبول بالقوة أيضا نسبة ثابتة، تلك النسبة متحدة مع وجود القابل ومع وجود المقبول بالقوة، تلك النسبة تقتضي أن يكون الوجود المقبول بالقوة نعتا وصفة لوجود القابل كما ذكرنا. بناء على هذا في الحقيقة هناك وجود سيار متحرك، يأتي هذا الوجود ويوجد من أول مراحله وهو عندما كان موصوفا بصفة القوة، الأول ومحمولا على وجود القابل. مثلا نقول أول شروع وجود الإنسان أنه نطفة، فإن الإنسان يوجد من زمان الذي نطفة، ولكن وجود الإنسان من زمان كونه نطفة هذا أضعف مراتب وجوده. بعد ذلك يتقوى يصير شرع علاقته، بعد ذلك يشتد وجوده يصير برغة، بعد ذلك يشتد فيصير مثلا لحما، ثم تسون اللحم عظاما، بعد ذلك يصبح عظاما، إلى أن يأتي هذا الوجود بالفعل من جميع الجهات يصبح مولودا وإنسانا كاملا. إذن حركة الجوهرية في جوهر الإنسان تقتضي تمشي في هذه المراحل. هناك اشتداد وتشكيك في وجود هذا الجوهر، وهذا التشكيك والاشتداد يأتي من وراء الحركة الجوهرية المفروضة في الجواهر في عالم المادة. هذه الحركة الجوهرية مختصة بعالم المادة. لماذا مختصة بعالم المادة؟ لأن المادة هي التي تحمل القوة والاستعداد، أما غير المادة كالمجردات التامة لا قوة فيها لا استعداد فيها، لها فعلية ما لها أو ما ينبغي لها من الفعلية بالفعل. ولهذا في الجواهر المجردة لا توجد حركة، أما في الجواهر المادية الحركة الجوهرية موجودة، لأن الجواهر المادية دائما حاملة لمادة وقوة للتبدل إلى جوهر آخر أو إلى مرحلة أخرى من كمالها الوجودي. ولهذا إذا تلاحظون هذا البيان الذي نحن بيناه مع مقدماته، نتيجته إثبات الحركة الجوهرية في كل جوهر نجد بالوجدان فيها التبدل والتغير في عالم المادة. صحيح؟ بناء على هذا نعمم البحث، نقول احنا كان الان كل بحثنا في اطار معين، وهو مثلا هناك جوهر قابل واحد وهو النطفة، وجوهر مقبول واحد وهو الانسان. اما اذا وسعنا المطلب جئنا ونظرنا الى العالم المادة باجمعها ولاحظنا جميع الجواهر الموجودة في عالم المادة، فانت كل سلسلة من سلسلة الجواهر عندما تضع يدك عليها، كل حلقة من حلقات هذه سلسلة الجواهر المادية هي حاملة لاستعداد أن تتبدل إلى الحلقة اللاحقة، وهي فعلية للاستعداد الذي كان موجودا في الحلقة السابقة عليها. مثلا نأتي ونلاحظ التراب، مثلا نقول التراب سلسلة وحلقة من حلقات الصور الجوهرية في عالم المادة. حب التراب يحمل استعداد الشجر، استعداد النبات، استعداد الثمار، كذا كذا كذا. إذا التراب بالنسبة إلى ما بعده حامل لاستعداد ما بعده، التراب بالنسبة إلى ما قبله هو فعلية الاستعداد الذي كان في الصور الجوهرية التي قبله. مثلا الصورة الجوهرية في قبله ماذا كانت؟ مثلا الصورة الجسمية المطلقة من النامي وغير النامي. خب تلك الصورة الجسمية حملت استعداد الصورة الترابية ووجدت الصورة الترابية، بعد الصورة الترابية الصورة الترابية حملت الصورة النباتية، الصورة النباتية كانت مستعدة شنو للصورة الشجرية، وهكذا وهكذا. ستوجد الجواهر النوعية والمادية واحدة بعد واحد، ولكن مع هذا القانون أن هناك حركة جوهرية وأن هناك جوهر سيال له مراتب عديدة من الوجود إلى أن تصل الحركة إلى كمالها المطلوب، يعني إلى مكان الذي تتوقف الحركة، ولا توجد بعد تلك الصورة النوعية الأخيرة صورة أخرى. مثل ماذا؟ مثل بدن الإنسان. الإنسان وجوده يشرع من التراب، الصورة الترابية لها دخل في وجود الإنسان، بعد ذلك الصورة الشجرية مثلا، بعد ذلك الصورة النطفية، وبعد ذلك الصورة الدموية، وهكذا إلى أن يخلق الله تعالى هذا البدن. عندما صار الإنسان هذا البدن الكامل، هذه الصورة الأخيرة، بعد هذا البدن لا يوجد فيها حركة جوهرية، ينتهي. لماذا؟ لأن هذا البدن يرجع مرة ثانية إلى التراب. وصلت الحركة إلى الكمال المطلوب لها، والكمال المطلوب لحركة الجوهر الإنساني ما هو؟ خلق بدنه. وعندما خلق البدن انتهت الحركة. ولهذا هذا الإنسان إذا يعيش 2500 سنة على مقدار عمر نوح عليه السلام، بدنه لا يتغير، نفس ذلك البدن، عيونه لا تزداد على 2، ورجله لا يزداد على 2، يبقى على هذا المنوال. هذا آخر الصورة الجوهرية في خلق بدن الإنسان. إذن هذا قانون عام نطبقه على جميع الجواهر النوعية الموجودة في عالم المادة. نعم، يبقى شيء لا بأس أن نشير إليه ما موجود في متن الكتاب، أنه بناء على هذا البيان، هل أن الحركة الجوهرية الموجودة في عالم المادة واحدة؟ يعني عالم المادة أصلها مثلا، نفرض بناء ما كان يقول الحكماء في القديم، أصلها المواد الثلاث أو الأربع، الهواء والتراب والنار والماء. إما مثلا أصلها هذه المواد الأربع أو العناصر الأربع، وهذه المواد الأربع صارت فيها الحركة الجوهرية وتشعبت منها التراب والشجر والحجر والحيوان والنبات وأمثال ذلك، أو أنه هناك حركات متعددة، كل جوهر له حركة معينة، خلق الإنسان إلى حركة معينة، خلق الحيوان إلى حركة جوهرية خاصة، خلق النفرون مثلا السمك، خلق الحيوانات، وهكذا. يعني كل نوع من أنواع الجوهر المادي له نظام معين من زمان الذي وجد بالقوة إلى زمان الذي يصبح وجودا بالفعل. هذا المطلب مبهم في عبارة سيد العلامة الشيخ المصباح رحمة الله عليه، السلام عليكم ورحمة الله، في تعليقته على نهاية الحكمة يقول: الظاهر من كلام السيد العلامة، ولعله الظاهر من كلام بعض المتألهين، أن الحركة الجوهرية الموجودة في عالم المادة واحدة. سمي هذه الحركة بدأت من العناصر الأربع، أو نفرض مثلا هذه الحركة بدأت من العنصر الأول الحرارة. الآن بعض العلماء الطبيعة يقولون العنصر الأول وبالذات هو الحرارة، ولهذا لولا الحرارة ما موجود كل شيء، حتى الماء حتى التراب. ولهذا من الحرارة، نفرض مثلا من حرارة الشمس مثلا، بدأت الحركة الجوهرية في عالم الأرض. وهذه الحركة الجوهرية من شؤونها هكذا، أنها تارة تتبدل إلى التراب، تارة إلى الحجر، تارة إلى الشجر، تارة إلى الإنسان، تارة إلى الحيوان وأمثال ذلك. حركة جوهرية واحدة متضمنة لصور جوهرية مما لا تعد ولا تحصى. ولكن شيخ المصباح عنده إشكال هنا، وهو أنه إذا التزمنا بهذا الظاهر يستلزم منه أن نلتزم بأن الحركة الجوهرية دائما طولية، وما عندنا حركة جوهرية عرضية، والحال أنه نجد بالوجدان في العالم موجود حركات عرضية بالعربية جوهرية، مثلا فلان نطفته علاقته كذا 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 إلى صار شر زي، وأيضا في نفس الوقت أكو نطفة أخرى لعمر، وفي نفس الوقت نطفة ثالثة لخالد، وهكذا. وهكذا أيضا بالنسبة إلى الأشجار، بالنسبة إلى الحيوانات، عندنا حركات عرضية يعني في زمان واحد تقع. هذا دليل على أن الحركة الجوهرية في عالم المادة ليست حركة واحدة ومتضمنة لصور الجوهرية، وإنما هي حركات متعددة حسب النظام الأحسن الذي الله تعالى أسسه في عالم المادة. بناء على هذا، هذا البيان يصب على أساس الحركة الجوهرية، بل يمهد ويبين أصول الحركة الجوهرية. إذا نظرنا إلى عالم المادة بهذا البيان الذي بيناه، قطعا أنه نلتزم بثبوت الحركة الجوهرية. ولهذا هذا الفصل والفصل الذي يأتي بعده إلى الفصل الثامن، كل هذه الفصول في الحقيقة تعد تمهيدا لبيان الحركة الجوهرية. وفي الفصل الثامن سيد العلام يصرح بأن المقصود من الحركة الجوهرية بالذات ما هو وما هي حدود تلك الحركة. صار المتألهين يعتقد أن الحركة الجوهرية فقط الفاعل المعد، أما الفاعل الحقيقي الذي إلا معدة، أما العلة الفاعلية التي تفيض الوجود الله تعالى فقط. ولهذا يعتقد كل صورة من الصور الجوهرية عندما تريد أن تتبدل إلى صورة جوهرية أخرى لا بد أن يفيض عليها الوجود من الله تعالى، ولا لا تتبدل تتوقف، مثل ما أنه فلان الله خلقه، الله ما أفاض عليه الوجود على الصورة الأخرى التي سيولد من أمه، ما في رحم الأم. لا، حركة جوهرية موجودة من النطفة شرعت، من التراب شرعت، لأن الله لم يفض الوجود. وهذا الدليل على أن الحركة الجوهرية ليست هي العلة الفاعلية، وإنما هي العلة المعدة فقط في عالم المادة. لضعف عالم المادة ولخسة عالم المادة إفاضة الوجود على الصور الجوهرية ليس إفاضة مباشرة، بل مع شنو؟ مع الحمل ومع الاستعداد والحركة الجوهرية القابلة والمقبول. لماذا؟ لأن الوجود من الله تعالى لا يفاض على عالم المادة مباشرة إلا مع هذه العلل المادة، بخلاف الجواهر المجردة. الجوهر المجرد كالنفس فإنها يفاض عليها الوجود بدون الحاجة إلى جوهر سابق يحمل استعداد هذا النفس ووجود هذا النفس بالقوة. لا، الجواهر المجردة توجد ابتداء. وهذا من جملة الفروق بين الموجودات المادية والموجودات المجردة. حركة جوهرية، هي حركة جوهرية، ولكن شنو حركة جوهرية؟ ما نعرف أنه شنو أسبابها. قطعا أنه حركة جوهرية لأن عالم مادي. طبيعية باعتبار حسب علومنا، وإلا مثل ما الآن في القديم مثلا كثير من الأشياء التي الآن في الكيمياء والفيزياء العلماء يبدلونها ويغيرونها، في القديم ما كانت موجودة لأنهم ما كانوا يعرفون لها شيء. أما الآن يبدلون الماء إلى شنو؟ إلى عدة عناصر. يبدلون مادة مثلا ترابية أو مادة شجرية أو نباتية إلى 10 أو 20 جوهر آخر. في القديم ما كان هذا موجود لعدة علم البشر ولنقصان علم البشر. وإلا إحنا نعتقد أن المعجزة ليست هي خارجة عن التكوين، إنما هي تكوينية ومع نظام التكوين، ولكن علالها خفية على الناس. ولهذا يعبر عن المعجزة بأنها شنو؟ بأنها عمل تكويني فوق العادة، يعني فوق الطاقة المتعارفة عند الناس. وإلا قطعا هذا العصا الذي يتبدل إلى الفضاء فيها حركة جوهرية تكوينية، ولكن نحن لا نعلم بها. هنا الله فاض الوجود. شوفوا هاي الحركة الجوهرية هي ما يخالف النطفة. لا، شوفوا النطفة سنة الله. سنة الله والعصا مو سنة الله إلا في هذا المورد. الله تعالى ليست سنته ونظامه الأحسن جاري على أن كل عصا يصير ثعبان. نظامه الأحسن وسنته جارية على أن كل نطفة إنسان إذا ما يعرضها مانع وقاصر تكون إنسانا. أما في العصا هذه السنة مو جارية. في العصا يمكن أن يتبدل إلى الثعبان، ولكن الله تعالى سنته في هذا النظام لم تجر على هذا المعنى، وإنما جرت على هذا المعنى فقط في زمان موسى عليه السلام. عرف هذا المقدار. مثل قضية عيسى، في عيسى الذي يبره الأكمع والأبرص ويحيي الموتى، ولكن بإذنه. عيسى شنو فرق كان مع سائر البشر؟ لا فرق بينه وبين سائر البشر. الفرق هذا أن عيسى الله أفاض عليه وجود هذا التبدل وكان يبدل، ولكن غيره الله تعالى لم يأذن له. وإلا الإنسان إذا الله يعطي إجازة يقدر يغير كل شيء في عالم المادة، بس ولكن إذا يريد الله تعالى أن يغير سنته ولن تجد لسنته تحويلا إلا موارد خاصة، ذاك من مصالح مهمة لإثبات نبوة نبيه، أو مثلا لإثبات شنو معجزة وأمثال ذلك. الله أحيانا يغير هذا النظام المتعارف عندنا، وإلا في الواقع فيه نظام مثل هذا النظام الذي الآن موجود عندنا ولكن نحن لا ندركه. لا موجودة بس ولكن احنا لا ندرك انها كيف تبدلت. الصورة الجوهرية، شوفوا الصورة الجوهرية هي العصا، الصورة الجوهرية الثانية هي الثعبان، بس ولكن كيف هذه الصورة العصا الجوهرية تبدلت الى الثعبان؟ الصور المتخللة بينها ما هي حتى صارت ثعبانا؟ هذه الصور خفية علينا، ولأن عالم المادة سيدنا عالم المادة مقتضاه هو هذا. يعني نحن نعتقد في عالم المادة لضعف وجود عالم المادة أنه في عالم المادة لا يمكن أن يوجد جوهر مادي بدون الاستعداد السابق وبدون القوة السابقة. هذا بخلاف عالم المجردات وعالم المثال وعالم العقل. في عالم المثال وعالم العقل لا يمكن أن يوجد مجرد بدون أي استعداد سابق. أصلا من يحتاج إلى الاستعداد؟ لأن المجرد مقصودنا منه هو الشيء الذي له من الفعلية ما ينبقي له بالفعل، ولا يحمل أي فقدان وأي حيثية القبول والقوة. احنا نقول بس ولكن لا لا ولا هذا شبه ولا هذا خبر المتألهين يعتقد انه ليش ظهر المذهين الظاهر من كلام ان حركة الجوهرية واحدة، يقول انه الجوهر المادي في عالم المادي يمكن ان يتبدل الى كل جوهر مادي، ولكن نحن باعتبار ان الله بلي سنته جرت على النظام الاحسن وهناك حكم ومصالح لم يعطي هذه الاجازة، فصاب الله تعالى هذه الجواهر في حدود معينة. وإلا إذا كان العصا كل عصا في العالم يصير ثعبان، فكان هذا شكل خطر على الإنسان، لأنه خلي عصا في بيته وإذا ماشي يجي يشوف ثعبان صاير وأمثال ذلك. هذا في الحقيقة ينافي شنو النظام الأحسن والحكمة الباري تعالى. وإلا هذه القابلية في كل جوهر مادي إذا الله تعالى أراد يوجدها ويبدلها إلى المقبول. إنما بين أيدينا من الأنواع الجوهرية يقبل أن يتغير فيصير غير ما كان أولا. هذا شيء بالوجدان، كالجوهر الغير النامي يمكن أن يتبدل إلى الجوهر النامي، والجوهر النامي يمكن أن يتبدل فيصير حيوانا، ولكن هذا التبدل يلازمه هذا المطلب، وذلك مع تعين القابل والمقبول، مع تشخص القابل والمقبول. ولازم ذلك يعني لازم تعين القابل والمقبول أن يكون بين القابل والمقبول نسبة موجودة ثابتة، مو نسبة اعتبارية وفرضية، وإلا لصار الجوهر القابل كل جوهر المقبول. هذا خلاف شنو النظام موجود الذي نرى أنه ليس كل جوهر يتبدل إلى كل جوهر، فهناك نسبة ثابتة بين القابل وبين المقبول. هذا برهان الأول على ثبوت النسبة. برهان الثاني على أن نجد هذه النسبة مختلفة بالقرب والبعد والشدة والضعف، فالنطفة أقرب إلى الحيوان من الغذاء، وإن كان مشتركين في إمكان أن يصير حيوانا. والقرب والبعد والشدة والضعف أوصاف وجودية لا يتصف بها إلا موجود، يعني إلا ما كان له حظ من الوجود، فالنسبة المذكورة موجودة لا محالة. هذا البيان الثاني. بناء على وجود هذه النسبة نأتي إلى القاعدة التي ذكرناها سابقا في وجود النسبة، وكل نسبة موجودة فإنها تستدعي وجود طرفيها في ظرف وجود النسبة. لماذا؟ لضرورة قيام النسبة بهما وعدم خروج وجود النسبة من وجود الطرفين. إذن إذا كانت النسبة موجودة في الخارج هم الطرفين موجودين في الخارج، إذا كان الطرفان موجودان في الخارج النسبة أيضا موجودة في الخارج لأنها تابعة لوجود الطرفين. وأيضا ذكرنا كون أحد طرفي النسبة للآخر، يعني المحمول دائما يكون في النسبة نعتا ووجودا ناعتا للموضوع. وقد تقدم بيان ذلك كله في مرحلة انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره. وإذ كان المقبول بوجوده الخارجي الذي هو منشأ لترتب آثاره عليه غير موجود عند القابل، لأن المقبول بوجوده الخارجي بعد ما موجود في القابل. الإنسان في النطفة بعد ما موجود، النطفة تحمل قوة وجود الإنسان، فهو موجود، فهو يعني الوجود المقبول موجود عنده أي عند القابل، ولكن بوجود ضعيف الذي نعبر عنه بالوجود بالقوة، لا يترتب عليه جميع آثاره. وإذ كان كل من وجودين أي وجود المقبول الضعيف والشديد هو بعيده فهما واحد، يعني الوجود المقبول ما له وجودين، في الواقع وجود واحد ولكنه سيال مشكك ذات براته. الإنسان يوجد مخلق الساعة، الإنسان يوجد من زمان الذي كان نطفة وعلقة ومضغة إلى أن صار إنسانا. فللمقبول وجود واحد ذو مرتبتين، مرتبة ضعيفة لا يترتب عليه جميع آثاره، ومرتبة شديدة بخلافها. وتسمى المرتبة الضعيفة وجودا بالقوة، مثل ما نقول النطفة وجود للإنسان بالقوة، العلقة وجود للإنسان بالقوة، المضغة وجود للإنسان بالقوة. ولكن شنو هذه المراتب مختلفة شدة وضعفا؟ كلما قربنا ووصلنا إلى الوجود المقبول الخارجي كانت القوة أضعف، وكان وجود المقبول كان أشد، وكلما بعدنا عن وجود المقبول خارجا صارت القوة أشد وكان وجوده أضعف. ولنسمى المرتبة الضعيفة وجودا بالقوة والمرتبة القوية وجودا بالفعل. ثم إن المقبول بوجوده بالقوة مع المقبول بوجوده بالفعل موجود متصل واحد، مو أنه وجودات متعددة، لا كله وجود واحد. بالتحمل العقلي نفرض هذه المراتب، وإلا حقيقة الوجود للإنسان هو وجود واحد ولكن ذات مراتب تشكيكية. وإلا يعني إذا ما كان المقبول بوجوده بالقوة نفس المقبول بوجوده بالفعل بطلت النسبة بينهما وقد فرضت ثابتة موجودة. يعني إذا قلنا أنهما ليس شيئا واحد، الوجود بالقوة للإنسان في النطفة غير الوجود للإنسان في الزيت، خب معناته أنه لا توجد نسبة بينهما، صار بينهما تباين. لابد أن نفرض أن هذين الوجودين موجود واحد، ولهذا القوة تتبدل إلى الفعل. وإلا يعني إذا ما كان المقبول في وجوده بالقوة نفس المقبول في وجوده بالفعل بطلت النسبة بين القابل وبين المقبول، وقد فرضت النسبة كما ذكرنا حسب البرهانين المتقدمين ثابتة موجودة، وهذا خلف. وهكذا المقبول بوجوده بالقوة مع القابل موجودان بوجود واحد، لأن المقبول الموجود بالقوة ليس شيئا زائدا على وجود القابل وهو النطفة، فإن وجود الإنسان بالقوة في النطفة متحد مع وجود النطفة، لأن ذكرنا سابقا أن أن المادة التي تحمل استعدادا وقوة للصورة الجوهرية الأخرى هذه المادة تحتاج إلى فعلية ومتحدة مع فعلية الصورة الموجودة الآن معها، ولهذا الفعلية الموجودة الآن هي الصورة النطفة والقوة الموجودة الآن هي قوة وجود الإنسان، ولكن قوة وجود الإنسان مع الصورة الفعلية للنطفة متحدان في الوجود، ليس أحدهما منفصل عن الآخر، موجود واحد ذات حيثيتين، حيثية الأولى حيثية فعليته وهو نطفة، وحيثيته الثانية حيثية قوته واستعداده أنه يمكن أن يكون إنسانا. إذا نقول وكذا المقبول بوجوده بالقوة مع القابل موجودان بوجود واحد، وإلا إذا لم يكن موجودان بوجود واحد لم يكن أحد الطرفين موجودا للآخر، يعني يكون وجودا ناعتا. أحد الطرفين ما هو؟ وهو الوجود بالقوة. الوجود بالقوة للإنسان وللمقبول هذا وجود ناعت ووصف لوجود القابل، ولهذا نقول النطفة نطفة إنسان، الإنسان يقع وصفا لهذه النطفة. أنا أعبر عن الوجود الناعت لأن هذه النطفة تعرف بكونها نطفة إنسان، يعني هذه النطفة ستكون في المستقبل إنسانا. فبطلت النسبة، أي النسبة الموجودة بين القابل وبين المقبول، وهذا أيضا خلف، وذا سابقا ذكرنا أن النسبة موجودة بين القابل وبين المقبول، وبناء على وجود هذه النسبة لا بد أن يكون المقبول وهو وجود الإنسان بالقوة ناعتا لوجود النطفة أي بالفعل، وإذا لم يكن ناعتا معناته أنه لم تكن هناك نسبة. ولهذا سيد العلامة أول شيء ذكر برهانا على إثبات النسبة حتى يبين هذه المطالب بعد ذلك. فوجود القابل، هذا بعض ملخص الكلام، وجود القابل فوجود القابل ووجود المقبول بالقوة ووجوده بالفعل جميعا وجود واحد، ولكن ذو مراتب مختلفة يرجع فيهما به الاختلاف إلى بابه الاتفاق والاشتراك، وذاك من التشكيك في حقيقة الوجود، وهذا هو حقيقة الحركة الجوهرية في عالم المادة. هذا فيما إذا فرضنا قابلا واحدا مع مقبولا واحد مثل النطفة والإنسان، وأما لو فرضنا سلسلة من القوابل والمقبولات ذاهبة من الطرفين، إما هسه متناهية يعني مثلا من جهة القابل متناهية إلى ثلاث صور سابقة، من جهة المقبول محدودة إلى ثلاث صور لاحقة، أو أصلا غير متناهية، نقول التراب قبلها كان شنو الجسم والجسم قبلها كان كذا وكذا، أصلا غير متناهي، والتراب من بعدها الشجر ومن بعد الشجر الحيوان ومن بعد الحيوان الإنسان وبعد الإنسان كذا وكذا، غير متناهي. مو مهم التناهي في الطرفين أو عدم التناهي ما إلى أثر، المهم أن هذه الحلقات التي تشكلت منها السلسلة العناصر المادية ميزتها هذه كل حلقة تحمل استعدادا وتقبلا للحلقة اللاحقة، وكل حلقة أيضا هي فعلية الاستعداد الذي كان في الحلقة السابقة عليها. في كل حلقة من حلقاتها إمكان الفعلية التالية لها وفعلية الإمكان السابق عليها على ما عليه سلسلة الحوادث الزمانية في الخارج أي في عالم المادة. كان لجميع الحدود وجود واحد مستمر باستمرار السلسلة ذو مراتب مختلفة. ليش بعد نحصل المطلب بين النطفة وبين الإنسان وبين قابل ومقبول واحد؟ هذا المطلب يجري في جميع العناصر والجواهر. وكان إذا قسم هذا الوجود الواحد على قسمين، كان في القسم السابق قوة القسم اللاحق وفي القسم اللاحق فعلية القسم السابق، هذا قانون عام في الجواهر المادية. ثم إذا قسم القسم السابق مثلا على قسمين، كان في سابقهما قوة اللاحق وفي لاحقهما فعلية السابق، وكلما أبعن في التقسيم وجزأ ذلك الوجود المبعن في التقسيم وجزأ ذلك الوجود الواحد المستمر، كان الأمر على هذه الوتيرة. فالقوة والفعل فيه، يعني في هذا الموجود القابل والمقبول، ممزوجان مختلطان. فكل حد من حدود هذا الوجود الواحد المستمر كمال بالنسبة إلى الحد السابق. لماذا؟ لأنه فعلية الحد السابق. ونقص وقوة بالنسبة إلى الحد اللاحق، لأن حد اللاحق بعده لم ينتهي حتى ينتهي إلى كمال لا نقص معه، أي فعلية لا قوة معها، يعني إلى نهاية الحركة. كما ابتدأ من قوة لا فعلية معها، يعني المادة الأولى، فينطبق عليه حد الحركة المعروف عن المعلم الأول الذي قال وهو أن الحركة كمال أول لما بالقوة، من حيث إنه بالقوة. إذا الحركة هنا تنطبق على هذا على هذه السلسلة، لأن كل حركة حلقة بالنسبة إلى ما بعدها هي بدء الحركة، ولهذا كل حلقة من حلقات هذه السلسلة كمال أول لما بالقوة، من حيث أنه بالقوة. مثلا النطفة بالنسبة إلى الإنسان، إذا فرضنا أن النطفة بدء حركة وجود الإنسان، خب النطفة كمال، الحركة فيها كمال أول للنطفة. لماذا كمال أول للنطفة؟ من حيث أنها بالقوة، لأنها مستعدة لأن تكون إنسانا. فإنما حدثت الحركة في النطفة وصارت سببا لأن تتبدل إلى العلقة والمضغة واللحم والعظام كذا، هذا الحركة كمال أول لوجود النطفة. فالنطفة بواسطة هذه الحركة تتكامل إلى أن تكون يوما إنسانا كاملا. وهو أنها أي الحركة كمال أول لما بالقوة، من حيث إنه بالقوة. طبعا هذا التعريف سيأتي توضيحه أكثر في الفصل الثالث. فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدريجي. لاحظوا عبارة سيد العلامة ظاهرة في أنه في عالم المادة حركة جوهرية واحدة موجودة، ولهذا الشيخ المصباح يشكل الإشكال الذي ذكرناه. فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدريجي سيال، هذا ظاهر أن هناك فقط وجود واحد سيال ويتشعب منه صور جوهرية متعاقبة، يعني في الحقيقة تثبت الحركة الجوهرية الطولية فقط ولا تثبت هناك حركة جوهرية أرضية. فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدريجي سيال يجري على المادة الحاملة للقوة والمختلفات، يعني الصور المتعاقبة والمختلفة هي حدود الحركة وصور المادة. ولهذا تارة تكون هذه الحركة في ضمن صورة التراب، تارة في ضمن صورة الجسم النامي، تارة في ضمن صورة الشجر وأمثال ذلك. هذه الصور هي في الحقيقة حدود الحركة، يعني الحركة كأنما نقسمها إلى شنو؟ عشرات أقسام، وكل قسم نسميه مثلا بالتراب، بالماء، بالشجر، بالجسم النامي وغير ذلك. وإلا لولا هذه الصور ولولا هذه الحدود، واقع الأمر هناك وجود واحد ولكنه سيال من المراتب الضعيفة إلى المراتب الشديدة. هذا كله في الجواهر النوعية، والكلام في الأعراب نظير ما تقدم في الجواهر، وسيجيء تفصيل الكلام فيها. نأخذ الثمرات التي تظهر من هذا البحث. هذه الثمرات بعد يحتاج إلى التوضيح، هي في الحقيقة تكرار ما تقدم. فقد تبين مما تقدم أن قوة الشيء المقصود من الوجود بالقوة، يعني هي ثبوت ما له، يعني له نوع من الثبوت، وجود ضعيف لا يترتب عليه بحسبه، أي بحسب ثبوته جميع آثار وجوده الفعلي. إذا المراد بالقوة الشيء يعني وجوده الضعيف الذي لم يترتب عليه الآثار الخارجية. وأن الوجود ينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة، هذا كانت من ثمرات هذا البحث، وأن الوجود أيضا ينقسم إلى ثابت وسيار. الثابت هو الذي انقطعت الحركة فيه وصار نهاية الحركة أو كان مجردا، والذي سيار هو الذي فيها حركة الجواهر والأعراض. وتبين أن ما لوجوده قوة فوجوده سيال تدريجي وهناك حركة بلا شك، وأن ما ليس وجوده سيالا تدريجيا أي كان ثابتا فليس لوجوده قوة أي لا مادة له. وأيضا تبين أن ما له حركة فله مادة، لماذا؟ لأن الحركة يلازمها القوة والاستعداد، والمادة هي التي تحمل القوة والاستعداد. ولهذا في المجردات لماذا الحركة ما موجودة؟ لأنه لا مادة فيها. بناء على هذا وأن ما لا مادة له فلا حركة لا، فإن الحركة دائما تكون من القوة إلى الفعل، ومن القوة إلى الفعل، ومن القوة إلى الفعل، وهذه الحركة دائما تكون متضمنة للمادة الحاملة للقوة. وأن للأعراض بما أن وجوداتها لموضوعاتها، يعني بما أن وجوداتها تابعة لموجودات موضوعاتها حركة، ولكن بتبع حركة موضوعاتها أي الجواهر على ما سيأتي من التفصيل إن شاء الله. فإن الأعراض فيها الحركة ولكن حركتها بتبع حركة الجواهر التي هي معروضاتها، كما سنبين إن شاء الله هذا المطلب في الفصول الآتية. والحمد لله رب العالمين.